أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الشيء يرتبط بالدرس السابق بالنسبة إلى صحيح منصور بن حازم، ذكرنا نحن في مقام الاستدلال على أن الحريم مملوك، مملوك يملك يعني الذي يحيي أرضا كما يملك الأرض يملك الحريم أيضا. في مقام الاستدلال عليه ذكرنا ثلاثة أدلة، كان الدليل الثالث هو مسألة أن الشفعة تثبت بالشركة مع الشركة في الطريق المشترك، تثبت في الشركة في الطريق المشترك، وهذا يدل على أنه شنو مملوك، لأن الشفعة تختص بماذا؟ بالشريك في الأملاك، عندما يكون يشترك في ملك حينئذ يثبت حق الشفعة. فإذا الرواية دلت على أنه يثبت حق الشفعة في الطريق المشترك بين جماعة، هذا معنى أنه طريق ملك. هذا الدليل، وإحنا أجلنا عن الدليل بوجوه تقدمت، هذا يضاف إلها هذا الوجه اللي نبه عليه بعض الأخوان، وهي ماذا؟ وهي أن الرواية لا يستظهر منها بأن الطريق حريم، يريد يثبت ماذا؟ الملك الحريم، أن الحريم يكون مملوك. فالرواية تقول طريق مشترك يثبت فيه حق الشفعة، حق الشفعة لا يكون إلا في الملك، فلا بد أن يكون طريق لا بد أن يكون شنو؟ الطريق ماذا؟ الطريق مملوك، وهو شنو؟ وهو حريم. فهذا كله يتوقف على أن كون الطريق حريما لهم، حتى نقول أنه رواية تدل على ملكية الحريم، أنه هم من باع دولة لهم دور في مكان معين، باع واحدهم داره مع الطريق، يعني مع حصته من الطريق، لا بد هكذا، ما يملك الطريق كله، بما أنه يثبت حق الشفعة، يقول بأنه لا بد أن يكون الطريق شنو مملوك له أيضا، ليش؟ أن الشفعة لا تكون إلا بشنو؟ الملك، ما يملكه الإنسان. إحنا ناقشنا بهذا قلنا أولا مو واضح أنه لا تثبت إلا في الملك، قلنا لكم مطلقات يمكن نتجاوزها ونقول بأن الشفعة تثبت شنو؟ بغير الملك، مطلقات موجودة وغيرها من الإشكالات، بس هذا الإشكال الأخير يقول بأنه أصلا الطريق الرواية ليست حريم، ليست حريم أصلا، ليش؟ أن الرواية تقول عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار، فافترض أن الطريق وين؟ في عرصة الدار، دار وسيعة مساحتها 1000 متر مثلا، فيها دور وطريقهم في عرصة الدار، ظهر أن هذا الطريق أيضا مملوك لهم، مملوك لهم على نحو الشركة، ومو حريم. حريم نتكلم عن حريم عن شنو؟ يعني قطعة الأرض الخارجة عن الأرض المعمورة، خارج عنها لكن يتوقف الانتفاع بالأرض المحياز عليها، هذا مقصود بالحريم. هذا لا هو مملوك أساسا، هم يملكون تمام العرصة، وخلوا لهم طريق في نفس العرصة، خلوا لهم طريق، هذا الطريق صار مشتركا بينهم، وكل واحد منهم له دار. فمو واضح أن الرواية أصلا أنها تفترض أن الطريق حريم، حتى نستدل بالرواية على أن الحريم يكون مملوكا لمن أحيا الأرض. قلنا لنا بها زين. نجي إلى مسألة جديدة انتهى إليها الكلام، وهي مسألة 212. قال حريم الدار. بعد أن مسألة في 711 قبلها قال من أحيا أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الإحياء، وحريم كل شيء يتضارب الحريم، وحريم كل شيء مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع بالشيء، اللي هو المعمور، ما يتوقف مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به، ولا يجوز لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضا صاحبه. الحريم لا يجوز لأحد أن يحيي من دون رضا صاحب العامر، صاحب الدار المحياة، صاحب الدار المحياة. مسألة 712 تطبيقات للحريم، تطبيقات للحريم، حريم الدار ياهو، حريم البستان ياهو، حريم المزرعة، حريم البلد، وهكذا. كل هذه المسائل الآتية تطبيقات لهذا الشرط وهو الحريم، أن لا يكون حريما الإحياء إنما يترتب عليه الأثر بشرط أن لا يكون حريما لعامر. قال مسألة 712 حريم الدار، دار حريم ياهو بالعبارة عن مسلك الدخول إليها والخروج منها في الجهة التي يفتح إليها باب الدار. يقول أن هذه الدار هذا يسوي لمسلك الخروج منها ويسوي لمسلك الخروج منها، يقول هذا حريم وهذا شنو حريم، لا، من الجهة التي يفتح منها شنو الباب، هذا مسلك الخروج والدخول، هذا يكون حريما لتلك الدار. حريم الدار عبارة عن مسلك الدخول إليها والخروج منها في الجهة التي يفتح إليها باب الدار ومطرح ترابها ورمادها ومصب مائها وثلوجها وما شابه ذلك، لأنه هذا ما يتوقف الانتفاع بالدار عليه، كل ما يتوقف الانتفاع تمام الانتفاع بالدار عليه فهو يكون من شنو من الحريم. فيحدد هذه الأمور، يظهر من الشرائع أنه أخو خلاف أن الدار لها حريم أم لا، شيء يظهر منه، يظهر من التردد في المسألة. قال في الشرائع وقيل للدار، أضف على ما قبلها المزرعة حريمة كذا والبستان حريمة كذا، ثم يقول وقيل للدار يعني حريم الدار أيضا لها حريم، وقيل للدار حريم الدار مقدار مطرح ترابها ومصب مائها ومسلك الدخول والخروج، لكن ذكر بعنوان شنو قيل. وظاهر هذه العبارة تردد كما هو واضح من طريقة الحق. هذا إثبات الحريم للدار أيضا مع نسبته إلى القيل نختص به المحقق في الشرائع، وإنما الشهيد الثاني في المسالك في الكفاية في السلوات أيضا ذكره بعنوان قيل للدار حريم، والمفاتيح على ما حكي عنهم، وأيضا ظاهرهم التردد كما هو ظاهر المحقق في الشرائع. الآخرون من الفقهاء لا، اتفقوا على أنه لها الحريم، أن الدار لها حريم بلا تردد. وفي المسالك أنه المشهور، يعني كون الدار لها حريم هو المشهور بين الأصحاب، في الجواهر لم يعرف الخلاف منا، الشيخ صاحب الجواهر يقول لم يعرف الخلاف منا، يعني لم يعرف أن هناك شخص يقول بأن الدار لا حريم لها، المحقق والشهيد تردد لم يقولا بأنه لا حريم لها، ولم يعرف الخلاف، من يذهب إلى أنه لا حريم لها لم يعرف الخلاف منا. ثم يقول ما في المسالك، صاحب الجواهر يقول ما في المسالك من نسبة الخلاف إلى بعضهم يراد به بعض الشافعية، مو منا المخالف وإنما من غيره. وصرح أكثر من واحد بأن منشأ التردد بالنسبة للمحقق ومن تبعه على هذا التردد منشأه هو عدم الدليل، لا يوجد دليل على ماذا؟ على أن الدال لها حريم. ما الدليل؟ سيأتي أنه في المزرعة أكو دليل على أن لها حريم مثلا، لكن الدال ما هو دليل على أن لها حريم، وهذا هو صار منشأ تردّدهم في أن الدال لها حريم أم ليس لها حريم. الظاهر أن المراد من عدم الدليل اللي صار منشأ أو جعله منشأ لتردد هؤلاء هو عدم الدليل الخاص، يعني ماكو رواية خاصة تقول بأن الدار لها شنو؟ لها حريم، ولا أكو دليل عام ممكن أن يكون دليلا له على ماذا؟ على وجود الحريم للدار، وهذا الدليل هو استدل به المشهور، وهو هذا الملاك لإثبات الحريم، وهو ماذا؟ وهو أن الحريم مما تحتاج إليه يحتاج الانتفاع بالدار شنو؟ هذا الميزان في الحريم، وكل شيء خارج عن الشيء لكن يتوقف الانتفاع بالشيء شنو؟ عليه. هذه الدار أيضا لا أشكال بأنه يتوقف الانتفاع بها على هذه الأمور التي ذكروها، مسيل الماء ومطرح الطعام ومطرح كذا إلى آخره، الخروج والدخول مثل الخروج والدخول يتوقف الانتفاع بالدار علينا. هذا دليل على ماذا؟ على أن الدار لها حريم. فعندما يقول دولة ترددوا لعدم الدليل، الله المقصود عدم الدليل شنو؟ خاص، أنا ما في رواية تقول بأن الدار لها حريم. وقد يستدل لعدم الحريم للدار أن الدار ليس لها حريم بالسيرة المنعقدة على أن من أراد أن يبني دارا لم يلزمه أن يبعد عن بناء دار جاره، يريد الدار يعني يلزم أن يبتعد عن دار جاره، لأن جاره لها داره ولها حريم، فهو لا بد شنو؟ أن ما يبني على هذا في هذا الحريم، لا بد أن يبتعد، ما كنت سيره من عقد على أن لا يبتعد، يبني دار إلى جانب دار حال والأسف الحال، ما حريم لهذه الدار. فيستدل على عدم الحريم للدار بجريان السيرة على أن من يريد أن يبني دارا يبنيه ملاصقا لدار جاره، ولو كان لجاره بدار جاره حريم لما جاز له أن يبني هذا البناء الملاصق لدار جاره. ويؤيد هذا أيضا بماذا؟ بما نراه من بناء المدن، الذي نراه في بناء المدن، أولا بناء المدن يعني طبيعة الحال لا يحدث دفعة واحدة، المدينة لا تكون هكذا بهذه الدور الكبيرة دفعة واحدة، وإنما الدور تكون شنو؟ بالتدريج، هذا يجيبني هذا يجيبني هذا يجيبني، وهكذا إلى أن تكون هناك قرية ثم تكون بلدة ثم تكون مثلا من مدينة. بناء الدور في المدينة لا يحدث دفعة واحدة، القضية واضحة جدا، والمشاهد في بناء الدور هو أنها متلاصقة، ماكو ابتعاد، ماكو جار يبتعد ماذا عن جاره بدعوى أن هذا الجار له حريم ولا يجوز البناء في هذا الشنو في هذا الحريم، متلاصقة البيوت. وهذا يكون دليل علما على أن الدار ليس لها حريم. بالسيرة المنعقدة على أن من أراد أن يبني دارا لم يلزمه أن يبعد عن بناء دار جاره بل يبنيه ملاصقا له، وليس لجاره منعه من ذلك، ويشهد له بناء المدن فإنها لم تبنى دفعة واحدة قطعا بل تدريجا مع ما نراه من تلاصق دورها وأبنيتها، وهذا يكشف عن ماذا؟ عن عدم وجود حريم للدار. هذا اعترض عليه بهذا الاعتراض، لأن القائل بأن الدار لها حريم لا يقول بأن حريمها من الجهات الأربع لها، كل جاب أربعة إيش نخلين الثالث؟ يقول إلا خصوص هذا المسجد ما تقيده نسلك الدخول والخروج من الجهة التي فتحت منها شنو البرنامج هاي الجهة تكون حنيفة. ممكن بأنه هو يخلي خلف حريم هذا الجانب حريم وهذا الجانب حريم حتى تقول هذا للشخص الذي يريد أن يبني إلى جواره لابد شنو أن يبتعد لو كان لها حريم ما يجوز له أن يبني ملاصق له لا هو حريم من الجهة التي فتح منها الباب هذا حريم مبنى هذا الطريق هذا يسمك بالنفايات هذا كذا إلى آخره. شنو المشكلة أن يجي واحد جارة يبني ملاصقا له من الجهة الغربية أو من الشرقية أو من الخلف هذا ما يكشف عن ماذا عن أن الدار ليس لها حريم لا دارة الحريم لكن من جهة معينة حتى ما نراه من بناء المدن صحيح لم تبنى دفعة واحدة مع ما نراه من تلاصق أبنيتها كله صحيح لا ما ينافي أن لها حريم من جهة شنو واحدة والتلاصق يكون من الجهات الثلاثة شنو فتظهر المدينة متلاصقة أبنيتها ولم تحدث دفعة واحدة بالرغم من أن الدار لها شنو لها حريم يعني هو مو بالضرورة يقول أن لها حريم من جميع الجهات وإن كان أن يقول أن لا أحد من جهة واحدة سأخرها من جهتين مثلا على أبعاد الجهات لها حريم من جهة واحدة هذا مقصوده وهذا لا ينافي تلاصق الأبنية في المدينة ولا ينافي ماذا أن الجار يجوز له أن ينفي ملاصقة لجاره ولا يبتعد عنه ولا حريم على كل حال الظاهر هو أن ما ذهب إليه المشهور من أن الدار لها حريم هو الصحيح تطبيقا للملاك العام في إثبات الحريم وهي ما يتوقف من انتفاع الشيء عليه هذا هو الملاك الحريم ما يتوقف الانتفاع بالشيء عليه كل شيء يتوقف الانتفاع بالعامل بالدار بالمزرعة بالبستان يتوقف الانتفاع عليه هذا يكون حريما بلا حاجة إلى دليل خاص وإذا في موارد تأتي لا يوجد دليل ونثبت وجود الحريم والتزموا بالحريم تطبيقا لهذا المبدأ العام سأرأس الأمر أن هذا الحريم بأي مقدار محدد هذا يحدد العام يحدد العرف بمقدار الحاجة بمقدار الحاجة العرف يحدد المقدار الذي يكون حريما ولا يجوز للآخر أن يبني فيه أو أن يحييه ولا يترتب على أحيائه له شيء إذا كان بغير يد صاحبه العامل صاحب الأرض المعمورة هذه مسألة 712 مسألة 713 قال حريم حائط البستان ونحوه مقدار مطرح ترابه والآلات والطين والجص إذا احتاج إلى الترميم والبناء ولهذا الحائط إذا احتاج إلى الترميم وبناء هو يحتاج إلى مكان يخلو بالتراب الآلات الجوز كذا يصبر هذا هو حريم شنو حريم الحائط ولو على تقدير يعني هذا يحتاجه على تقدير شنو أن ينهدم ويراد إعادة بناء إذا احتاج إلى ترميم وبناء هذه المسألة الجواهر يقول بلا خلاف نجده فيه يعني أن هذا وحر هذا الحريم للحائط بل في التذكرة عندنا هو صاحب الجواهر يقول أن الأعلام في التذكرة أفضل عندنا بلا خلاف عندنا مشعرا بدعوى الإجماع عليه وفي الشرائع والقواعد واللمعة والروضة والمسالك وجامع المقاصد والكفاية حريم الحائط. سيد المازن عبر شنو؟ حريم حائط البستان. بينما ذولا عبروا شنو؟ حريم الحائط. الظاهر من الحائط في كلماتهم هو البستان. يعبرون بالحائط مقصود به شنو؟ نفس البستان. فإذا هم يتحدثون عن حريم شنو؟ البستان. وهذا ورد في الروايات الحائط المراد به البستان. أكو رواية تقدم عندنا مثل من هذا في كتاب الديات أن على أهل الحائط حفظها نهارا دابة، هم مسؤولين أهل الدابة أن يحفظ الدابة شنو؟ أهل الحائط يحفظوها شنو؟ نهارا. بالليل ما مسؤولين عنها، لكن نهارا شنو؟ يجب عليهم شنو؟ حفظ الدابة. فإذا لم يحفظوها بالنهار وخرجت وقتل الشخصين هم مسؤولين عنها. المقصود فمقصود على أن على أهل الحائط حفظها نهارا، يعني أهل البستان. أما المقصود بالحائط هنا هو البستان وجمعه حوائط. بناء على هذا الكلام يكون عن حريم البستان، بينما السيد الماتن قال حريم حائط البستان. حريم حائط البستان كأنه يتحدث عن حريم حائط البستان مو عن حريم البستان نفسه. الفرق بينهما. في مفتاح الكرام يقول أن الحائط اسم مشترك بين الجدار والبستان، أن الحائط تارة يطلب يراد به الجدار حائط، وأخرى يراد به شنو؟ البستان، وكلاهما مراد في كلامه. على كل حال لا نص خاص في تحديد حريم البستان أو حائط البستان أو الحائط مطلقا، ما عندنا نص خاص يدل على تحديد هذا الحريم، فيكون حال حال شنو؟ حال حال الدار. لكن مو واضح أنه لماذا ترددوا في حريم الدار ولم يترددوا في حريم حائط البستان أو الحائط أو البستان نفسه. هنا اتفقوا ما بتردد على أن له شنو؟ حريم، بينما في الدار ترددوا في أن له حريم أو لا، مع أنه لا نص في كلا موردين. حينئذ حسب الضوابط العامة يتحدد هذا الحريم على أساس ماذا؟ على أساس الضابط المتقدم وهو شنو؟ وهو التوقف والاحتياج. ما يحتاجه هذا الحائط سواء أريد به الحائط كحائط أريد به البستان أو أريد به حائط البستان كما يعبر السيد الماتن، حريم هذا يكون يتحدد بحسب الحاجة بحسب التوقف، الانتفاع بالبستان أو الحائط أو حائط البستان يتوقف ماذا؟ يتوقف على وجود حريم له، يتوقف على وجود حريم له ولو في بعض الحالات كما ذكر سيدنا، ولو إذا انهدم الحائط فيحتاج إلى إعادة بناء فيحتاج إلى ماذا؟ إلى وجود حريم يوضع فيه الجوس والسمنت وكذا وكذا إلى هذا، فيكون هذا هو الحريم. هذا هو الميزان، هذا الميزان طبق في محل الكلام وينتج في الحقيقة نفس ما ذكره السيد الماتن من أمور قد يضاف إليها شيء آخر بحسب ما يراه العرف بعد تطبيق هذا الضابط، وهو الانتفاع الحاجة والشنع والتوقف، توقف الانتفاع عليه. بل أكو فرق بين الجدار وبين الدار. الدار تحتاج إلى مسلك الدخول والخروج، الجدار ما يحتاج إلى مسلك الدخول والخروج. جدار كجدار ما يحتاج مسلك الدخول والخروج، مو مستحيل. فحريم يكون هو قطعة من الأرض خارجة عنه، إذا انهدم وأريد إعادة بناء نحتاج أن نستفيد من هذه الشنو، يكون هذا حريم. أما الدخول مسلك الدخول والخروج ما يحتاج، بينما الدار والبستان يحتاج إلى مسلك للدخول والخروج. هذا يختلف باختلاف المواعظ. مسألة 714. قال حليم النهر مقدار مطرح ترابه وطينه إذا احتاج إلى الإصلاح والتنقية لمدة ينظفوه والتنقية، وإذا ينظفوه ونحلوا التراب نحلوا على جانب، هذا يكون حريما له إذا احتاج إلى الإصلاح والتنقية. والمجاز على حافته، هذا أيضا حريم على حافتي النار ممر مجاز، والمجاز على حافتيه للمواظبة عليه. يريد يشوف ترى وين وصل كذا، يحتاج إلى أن مكان يمر عليه لأجل التنقية ولأجل الإصلاح. والمجاز على حافتي النار للمواظبة عليه. الشيخ الطوسي في المبسوط يقول: وأما إذا حفر بئرا أو شق نهرا، هذا كلام في النهر فعلا، أو ساقية، فإنه يملك حريمها، لأنه رأي شنو أن الحريم يملك ورأيها. قلنا عن أن المبسوط في مواضع المبسوط وذهب إلى الملك أن الحريم يملك. قال: فإنه يملك حريمها حسب ما رسمناه فيما مضى، وجملته أنه ما لا بد منه من استيفاء الماء مطرح الطين إذا نقص الماء وكرية الساقية والنهر، ويكون ذلك على حسب الحاجة قل أم كثر. فيه إشارة إلى الدليل على الحريم، أنه يكون له الحريم، وهو مسألة الاحتياج وتوقف الانتفاع بالشيء عليه كما ذكرنا سابقا. هنا أكفد رواية، أكفد رواية يمكن أن تكون مؤيدة لهذا الكلام، لأنه يرفع مسألة هناك نص، هذا النص موجود في جزء 25 صفحة 426. أعطيكم هيك يا رحمن، الحديث الرابع في الباب 11 من أبواب أحياء المواد، كتاب أحياء المواد. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال: حريم النهر حافتا وما يليها. حددت حريم النهر وهما حافتا، اللي يعبر عن السيد الماتن الممر الذي يمر عليه عندما يحتاج الى مواظبه وكذا، وهي مرفوعه تصلح للتأييد. مسألة 715، ما به شيء مر عليه من موضوع الكلام. 715 قال: حريم البئر، جل البئر، حريم البئر موضع وقوف النازح، إذا كان الاستقاء منها باليد. وموضع ترى بعض الأحيان الاستقاء يكون منها مو باليد، شنو؟ بالدابة، مو؟ فيكون حينئذ الحريم شيء آخر أوسع من موضع وقوف الناس نازح. إذا كان الاستقاء منها باليد وموضع تردد البهيمة والدولاب، والموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه ومصبه ومطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة ونحو ذلك. يعني عطف على ذلك موضع وقوف الناجع إذا كان الاستقاء منها باليد، وكذلك حريم شنو موضع تردد البهيمة، ويفهم منه أن إذا كان النزل بماذا من طريق البهيمة والدولاب وأيضا الموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع ونحوه ومصب ومطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة ونحو ذلك، كله بمقتضى القواعد المتقدمة يكون أمرا واضحا. 716 قال حريم العين، العين عنوان آخر غير النهر وغير البئر، عين ما اسمها يخرج منها الماء. حريم العين ما تحتاج إليه في الانتفاع منها على نحو ما مر في غيرها، نفس الكلام السابق. مسألة 717 حريم القرية، هي القرية. قال ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها ومصالح أهلها من مجمع ترابها وكناستها ومطرح سمادها ورمادها ومجمع أهاليها لمصالحهم ومسيل مائها والطرق المسلوكة منها وإليها ومدفن موتاهم ومرعى ماشيتهم ومحتطبهم وما شاكل ذلك. وفي بعض عبارات الفقهاء حتى ملعب الأطفال يقول هذا أيضا يكون ماذا من الحليم، وحتى المكان الذي تجري فيه الخيل هذا أيضا يكون شنو من الحليم. على كل حال الانتفاع بالقرية إذا كان يتوقف على شيء هذا الشيء يكون شنو حليما بالقرية، وهذه كلها أمثلة تطبيقية لهذا القانون وهذا واضح. ثم يقول كل ذلك، كل هذه الأمور التي ذكرناها لحريم القرية بمقدار حاجة أهل القرية، فلازم نتوسع المقدار الحاجة بمقدار ما يحتاجه أهل القرية، وهذا بطبيعة الحال يختلف باختلاف القرى من حيث قلة عدد سكان سعتها عدم سعتها يختلف باختلافها. فما الضابط يمكن تحديده يراد تطبيقه على كل القرى بلا تفاوت، لأنه هذا يختلف باختلاف كل ذلك بمقدار حاجة أهل القرية، فحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق وحرج. هذا الميزان، إذا زاحمهم مزاحم يقعون حينئذ في الضيق والحرج. وهي تختلف باختلاف سعة القرية وضيقها وكثرة أهاليها وقلتهم وكثرة مواشيها ودوابها وقلتها وهكذا، وليس لذلك ضابط غير ذلك، يعني غير هذا الشيء الذي قلناه وهو الحاجة وتوقف الانتفاع عليه، وليس لأحد أن يزاحم أهاليها في هذه المواضع. وبعد أن كانت حريمة قلنا بأنه لا يجوز مزاحمة الصاحب المعمور في هذا الحريم إلا بعد أخذ إذنه. هذا هو 718 يقول حريم المزرعة ما يتوقف عليه الانتفاع منها ويكون من مرافقها كمسالك الدخول إليها والخروج منها ومحل بيادرها وحظائرها ومجتمع سمادها ونحو ذلك. يمكن تحديدها بأشياء معينة، ميزان العام هو هذا. مسألة 719 قال الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب والعجم وغيرهم لمجاورتها لبيوتهم، وجه في النسبة فقط هي شنو مجاورة، فنسبتها إليهم نسبة مجازية ما يملكون هذه الأراضي، وإنما فقط هي تنسب إليهم فيقول هذا أرض بيت فلان لمجرد أنها شنو هاي الأرض وقعت في جواري شنو في جواري مو أكثر من هذا. لمجاورتها لبيوتهم ومساكنهم من دون تملكهم لها بالأحياء أي الأراضي. هذه يقول شنو حكمها؟ باقية على إباحتها الأصلية، فلا يجوز لهم منع غيرهم من الانتفاع بها، ما صار لهم حق بها، لا ملكوها ولا صار لهم حق بها، ما هي لهم إنما هي مجرد مجاورة شنو بأراضيهم التي أحيوها، فليس لهم منع غير من ماذا؟ من الانتفاع بها. ولا يجوز لهم أخذ الأجرة ممن ينتفع بها، ولم يخالف ينتفع بها لكن لا بد أن تعطينا أجرة على لا يكون شيء، وليس لهم حق فيها، وإنما هي باقية على الإباحة الأصلية، فيجوز لأحد إحياؤها. وإذا قسموها فيما بينهم لرفع التشاجر والنزاع، هم بيناتهم اتفقوا أن يقسموها فيما بينهم لرفع النزاع والتشاجر، لا تكون القسمة صحيحة، ليست قسمة صحيحة، لا يملكونها، ليس لهم حق فيها، هم بالنسبة إلى الأرض كغيرهم، فيجوز لكل من المتقاسمين التصرف فيما يختص بالآخر بحسب الشنع القسمة. هذا يتصرف، يستطيع أن يتصرف فيما يختص بالآخر، وهذا أيضا يستطيع أن يتصرف فيما يختص بالأول، لأنه القسمة أصلا ليست صحيحة، فتبقى الأرض على الإباحة الأصلية، فيجوز لكل أحد التصرف فيها. خلاص الوقت شيخنا بعد؟ أكو بعد وقت؟ نعم نكمل مسألة السؤال بس. نعم إذا كانوا يحتاجون إليها إلى هذه الأراضي لرعي الحيوان أو نحو ذلك كانت من حريم أملاكهم، ولا يجوز لغيرهم مزاحمتهم وتعطيل حوائجهم. هذا الموضوع صار حريم بعدهم تاجر إليها. المسألة الجديدة اللي ندخل بها هي أنه هناك حريم بمعنى آخر، هذا الحريم اللي بيناه، هناك حريم بمعنى آخر يختص بالبئر والنهر والعين وأمثال هذه الأمور، يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد.